مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مرحبا بكم من جديد مستمعي ومستمعات راديو منارات في برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. توقفنا في الحلقة الماضية عند بداية الأحداث التي شهدتها المملكة المغربية بعد عقد الحماية الموقع سنة 1912. نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن نظام طنجة الدولي. ثمة عاملان رئيسيان تحكم في الوضعية الاستعمارية لطنجة إبان فترة الحماية. الأول يكمن في دور المدينة الدبلوماسي المتمثل في احتضانها لمقرات الهيئات الدبلوماسية، والثاني يتعلق بموقعها الاستراتيجي المطل على بوغاز جبل طارق على مقربة من أوروبا. فجميع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة برسم الخريطة الاستعمارية للمغرب بما فيها الاتفاقية الودية لسنة 1904، ثم معاهدة فاس، وبعدها الاتفاقية الفرنسية الإسبانية بتاريخ 27 نوفمبر 1912 قد أكدت على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة طنجة وضرورة تمتيعها بوضعية ونظام خاصين، وهو الأمر الذي تفاوضت في تفاصيله الدول المعنية باستعمار المغرب مع قيام نظام الحماية، ونعني فرنسا وإسبانيا ثم بريطانيا. لقد شرعت هذه الدول في إجراء مشاورات فيما بينها، أولا في العاصمة البريطانية أواخر سنة 1912، ثم تواصل بعد ذلك عمل اللجان المختصة في العاصمة الإسبانية في مارس 1913 في محاولة للتوصل إلى حل وسط. إلا أن تباين المواقف واختلافها حول القضايا المتعلقة بسيادة السلطان على المنطقة والتمثيلية داخل الأجهزة الدولية وكذا اندلاع الحرب العظمى قد حالت كلها دون التوصل إلى اتفاق حول النظام الخاص بمنطقة طنجة. وقد استغلت كل من فرنسا وإسبانيا فشل تلك المفاوضات، كما استغلت الظرفية الدولية للمطالبة بضم منطقة طنجة، حيث قامت الدولتان بشن حملات دبلوماسية واكبتها حملات صحافية. وقد كانت لهذه الوضعية انعكاسات سلبية على اقتصاد المدينة وعلى مصالح القوى الاستعمارية، مما دفع بالأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات في يونيو 1923 في لندن، ثم بعد ذلك في باريس، حيث تم التوقيع في 18 دجنبر 1923 على معاهدة تؤسس لنظام طنجة الدولي الذي أكد مبدأ حياد تلك المنطقة وسيادة السلطان عليها. تحتل أحداث مدينة فاس مكانة هامة في تاريخ المغرب المعاصر، ولئن كانت الصحافة الفرنسية في ذلك الوقت وكذلك الكتابات التاريخية الاستعمارية قد وصفتها بالأيام الدامية لفاس، فإن الوطنيين المغاربة من أمثال محمد الفاسي نعتوها فيما بعد بانتفاضة فاس، ومرد ذلك إلى طبيعة الثورة التي وقعت في عاصمة البلاد بعد ما يقارب من أسبوعين على فرض معاهدة الحماية على السلطان المولى عبد الحفيظ من جهة، ومن جهة أخرى إلى انعكاسات هذه الثورة على تصور الجنرال ليوطي للسياسة الآلية التي كان عليه أن ينتهجها لتوطيد السيطرة الفرنسية بأقل تكلفة. تندرج الثورة التي هزت مدينة فاس بين 17 و 21 أبريل 1912 ضمن سياق عام من التدهور المستمر، فقد بات من الواضح فعلا بالنسبة لغالبية المغاربة كما سبق أن رأينا أن سلطان الجهاد الذي بويع في مراكش سنة 1907 من أجل القيام بتحرير الأراضي المحتلة من قبل القوات الفرنسية وجدة والشاوية، ومطالبة القوى الكبرى بإلغاء مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 بدون قيد أو شرط، لم يعد قادرا على تحقيق الآمال المعقودة عليه. كانت هذه الثورة تعبيراً عن الاحتجاج ضد تخلي المولى عبد الحفيظ عن شروط بيعته وتنازلاته أمام الضغوط الأجنبية المتمثلة في توقيعه على قروض جديدة مع فرنسا وهيمنة هذه الأخيرة على تدريب الجيش وتجاوزات كبار القواد الذين ساعدوه في الوصول إلى الحكم، مما أدى إلى قيام حكومة متمردة في مدينة مكناس سنة 1911 نصب على رأسها سلطان جديد هو مولاي الزين الذي كان محاطاً بصدر أعظم هو عقل بوذماني ووزير للخارجية هو أحمد مكوار، إلا أنه سرعان ما تم القضاء على السلطان الجديد من قبل أرتال عسكرية فرنسية استقدمت على عجل من فاس، حيث كانت قد تدخلت قبيل ذلك انطلاقا من الشاوية بقيادة الجنرال مواني. وفي فاس نفسها بلغ التوتر مدى في بداية ربيع 1912، إذ لم تنسى المدينة قط ذلك الضغط الذي استعمله الفرنسيون غدا التوصل إلى الاتفاق الودي أبريل سنة 1904، وما نتج عنه من تخلي بريطانيا عن التزاماتها إزاء المغرب، لتفرض بذلك فرنسا إصلاحات تشبه كثيرا نظام الحماية الفعلي. كما ظلت مدينة فاس تستحضر الغليان الذي انفرضت به ما بين 1906 و1907، والشروط التي حاولت فرضها على المولى عبد الحفيظ سنة 1908 عند إعلان بيعته، والعداء الذي ظلت تكنه للقواد الكبار المحيطين بالسلطان والمتسلطين عليه، بحيث عم الانزعاج كلا من فئة الأعيان من سكان المدينة القديمة باستثناء العناصر المستفيدة من بطاقات الحماية وشهادات التجنيس الفرنسية وعامة الناس والقبائل المجاورة. وعلى إثر تأكد التوقيع على معاهدة الحماية عم الذعر بين السكان، واعتبر ذلك لتوه نوعا من التسوية التي تخلى بموجبها المولى عبد الحفيظ عن حقوق المغرب. ولتفادي استفحال الغليان الشعبي، أمر السلطان بتلاوة رسالة في المساجد استهجن فيها تصرف أولئك الذين ينددون بالمعاهدة. وقد حاول أن يبرر في هذه الرسالة لجوءه إلى قوة أجنبية، مؤكدا أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة أحيانا لتنفيذ الإرادة الإلهية. كما توجه بكلام حاد إلى فئة التجار وبخاصة المحميين منهم، وذلك لما تبين له من عدم تقديرهم لعواقب من ساقوا إليه من العداء والغليان المفرط. إلا أن شرارة الانتفاضة لم تأتي مباشرة من العناصر التي يتهمها السلطان، وإنما انطلقت من بين عساكر المخزن الذين تمردوا أول الأمر، فقد كانوا مستائين من الإجراءات التأديبية الجديدة التي كان يفرضها عليهم المدربون الفرنسيون لاستعجالهم إنشاء وحدات نظامية قوامها 15,000 رجل. ولذلك أطلقت طوابير العسكر العنان لغضبها، وأعلن رجالها تمردهم في قصبة شراردة، وقتلوا 17 ضابطا وضابط صف. وبعد ذلك زحفوا نحو حي الدوح مقر إقامة السفير الفرنسي رينيو بعثته، كما حاولوا عبثا اقتحام القنصليات ومكاتب البريد ووكالات الشركة المغربية الكبانية المغربية والقرض العقاري للجزائر بهدف الاستيلاء عليها. هذا وإذا كانت هذه الطوابير قد اضطرت إلى التراجع مؤقتا أمام القوات الفرنسية التي تصدت لها، فإنها قد حاولت منع وصول الأرتال العسكرية التي كان الجنرال برولار المرابط مع قواته بجنوب المدينة منذ سنة 1911 يحاول إرساءها انطلاقا من معسكر ظهر المهراز بعد تلقيه إخبارية بواسطة البرق. لقد كان الهدف الأساسي لما أقدم عليه الثوار هو العمل على منع وصول تلك الإمدادات إلى حي الدوح، فاتجهوا جميعا نحو الملاح حي اليهود، ثم التحق بهم حشد من العامة القادمين من المدينة القديمة وفاس الجديد، خاصة منهم زوجات الجنود المتمردين وخليلاتهم المتضررات من الاقتطاعات الدولية التي فرضت على أجور العسكر بدعوى مصاريف الوجبة المعتادة، وهي ما يقدم لهم من طعام بعين المكان. وبعد دخولهم هذا الحي اتخذوا من سطوح المباني مكانا لتصويب بنادقهم نحو مختلف الفرق العسكرية من الرماة الجزائريين والتونسيين والسنغاليين الذين كانوا يحاولون التسرب من الأزقة السفلى في اتجاه المدينة العتيقة. وفي النهاية استطاع القصف المدفعي المكثف انطلاقا من مرتفع ظهر المهراز شل قدرة المتمردين وسمح بفتح ممر نحو حي الدوح، وقد نتجت عن ذلك أيضا خسائر فادحة في صفوف سكان الملاح وكذا في صفوف المنتفضين، فأضحى الحي عرضة للنهب والسلب في نفس اليوم واليوم الموالي، وهو يوم خميس أي يوم السوق الأسبوعي الذي اعتاد فيه سكان القرى المجاورة القدوم بكثرة إلى المدينة. وعلى هذا الأساس، وعلى إثر وصول الجنرال مواني بن مكناس على رأس إمدادات عسكرية فرنسية استقدمت على عجل، قرر القضاء على تلك الانتفاضة تخوفا منه من أن تتخذ بعدا وطنيا. فكان أن تأتى له ذلك ابتداء من 22 أبريل بفضل تفوق قواته في العدد والعتاد، وأعلن حالة الطوارئ بناء على القانون الفرنسي لـ 9 غشت 1849. ومما يفسر تمكن الجنرال مواني من استعادة السيطرة على الوضعية تأسيسه لمجالس حرب وتهديده بقصف المدينة العتيقة وتدميرها ونشره الذعر عن طريق الإعدام بدون محاكمة وتجريده السكان من السلاح وإلزامهم بأداء غرامة حربية قدرت بمليون وخمسمائة ألف بالسيطة حسنية. وكذا بسبب تعليقه الفعلي لكافة الامتيازات الأجنبية وسحبها من أصحابها. وهكذا فقد كانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة لكل من السكان المسلمين بمدينة فاس ومن تسلل إليها بعد الانتفاضة من الجنود الثائرين ورجال القبائل، فلقد خلف ذلك القمع أكثر من 1000 قتيل من بينهم مقابل 63 قتيلا في صفوف العسكريين والمدنيين الفرنسيين. أما اليهود الذين ذهبوا ضحية القصف والسلب والحرائق الناتجة عن استعمال قذائف الميلينيت الاشتعالية فقد بلغ عددهم 51 قتيلا و72 من الجرحى، وقد بقيت ذاكرتهم الجماعية منذ ذلك الوقت مطبوعة بما أطلقوا عليه اسم تريتيل، أي السلب والنهب. أبانت أحداث فاس عن العديد من الهفوات السياسية والعسكرية من الجانب الفرنسي. من هنا كان تعيين الجنرال ليوطي مقيما عاما في المغرب وتكليفه بمهمة تدشين سياسة جديدة كفيلة بإعادة الهدوء للبلاد. وبمجرد حلوله بفاس في 24 ماي 1912، أمسك بزمام الأمور معتزما تطبيق سياسة تختلف عن تلك التي نهجتها فرنسا في الجزائر. لقد كان ليوطي تلميذا لغاليني ومعجبا بمذهبه، مستفيدا من تجربة طويلة في الجزائر وعلى التخوم الجزائرية المغربية 1903-1910. وشكل اتصاله مع القبائل المغربية أثناء مرحلة التغلغل في المنطقة الشرقية على الطريقة المسماة ببقعة الزيت فرصة أخرى غنية بالكثير من العبر. ولإعطاء الانطلاق لسياسته المغربية تبين لليوطي أن السلطان المولى عبد الحفيظ يشكل مصدرا للعلقلة يتحتم تنحيته بأي ثمن، وهذا ما أفلح فعلا في القيام به في غشت 1912 في أعقاب مناورة محبوكة بإتقان أعطت الانطباع بأن السلطان قد تخلى عن العرش طواعية لأسباب صحية، وذلك خلافا لما ورد في الرسالة التي بعث بها المولى عبد الحفيظ إلى الرئيس الأمريكي ويلسون. وإذا كان ليوطي قد وجه ضربة أولى لروح معاهدة الحماية بفعله هذا، وأحدث سابقة ما كان لبعض من أتى بعده إلا أن يحذو حذوها بعد 4 عقود لتبرير عزل السلطان محمد بن يوسف غشت 1953، فإن نفس المقيم العام قد تفنن في تنصيب الخلف فجعله يتمظهر بكل مظاهر البيعة المعمول بها على الصعيد المحلي. وكان هذا الاحتياط ضروريا لما يليه علماء البلاد وأيانها من أهمية لطقوس البيعة كشرط لازم لصحة الخلافة. وهكذا خلف المولى يوسف أخاه لأبيه المولى عبد الحفيظ كسلطان وأمير للمؤمنين، وكان العاهل الجديد طيعا تعوزه التجربة في مجال أمور الدولة. غير أن ليوطي لم يدخر وسعا في أن يجعل منه العمود الفقري لنظام الحماية، وذلك ضدا على نزعة التشكك التي كانت تخامر الحكومة الفرنسية في الكثير من الأحيان. نتوقف هنا مستمعي ومستمعات راديو منارات، ونضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة بحول الله لنستكمل الحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى مرتبطة بتاريخ الدولة العلوية الشريفة. إلى اللقاء.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.